يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ما زلنا مع بداية التعليق على كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وقد سبق لنا أن بينا في المجلس الأول قيمة هذا الكتاب وصحة نسبته للإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وذكرنا ترجمة موجزة لصاحبه أي الإمام البخاري رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وبينا كذلك أهمية دراسة هذا الكتاب، وهذه الأهمية تكمن في أهمية موضوعه، ألا وهو موضوع الأدب الذي كانت عناية السلف به عظيمة. وفي هذا اللقاء سنبدأ درسنا بالحديث عن معنى الأدب في اللغة والاصطلاح، والغاية منه وأنواعه وما تعلق بهذا الباب. وقد أوضح ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه مدارج السالكين معنى الأدب، وتكلم في بعض أنواعه، وقد أفاد في هذا وأجاد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فقد قال تعريفا للأدب: وهذه اللفظة مؤذنة بالاجتماع، بمعنى أن الأدب هو اجتماع خصال الخير في العبد، ولهذا سميت المأدبة التي يجتمع عليها الناس من هذا المعنى، أي هو بمعنى اجتماع أو اجتماع خصال الخير في الإنسان. فكما أن المأدبة يجتمع عليها الناس لقوت الأبدان، فإن الأدب اجتماع الخصال لقوت الروح والنفس. فكما أن الطعام يغذي الأبدان، فإن الأدب يغذي الوجدان كما قالوا. بل إن كلمة أدب مرت بأطوار، تطور من خلالها معنى هذه الكلمة، فقد استعملت في أيام العرب الأولى في الجاهلية كما قلنا بمعنى الاجتماع على الطعام، أدب الرجل إذا دعاه إلى طعام أعده. ثم بعد ذلك تحولت إلى كل ما يهذب النفوس ويجمع لها من خصال الخير والأخلاق الكريمة. ولهذا كانت في أيام الأمويين تعرف بهذا المعنى، وكان يعرف في أيامهم بالمؤدب، وظيفة من الوظائف، إضافة إلى وظيفة المعلم كانت هناك وظيفة المؤدب، يقعد للناس ليعلمهم الأدب. وكان يعرف من هؤلاء ابن أبي الدنيا الحافظ عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الذي كان يعرف بمؤدب الأمراء، يعني يجلس للأمراء لأبناء الخلفاء ويؤدبهم، يؤدبهم بمعنى يعلمهم ما تتهذب به نفوسهم وتسمو طباعهم من بالتحلي بالأخلاق الطيبة والمعاملات الحسنة، كأنهم يهيئونهم لإدارة شؤون الناس وسياستها. فهذا كانوا يطلقون عليه اسم الأدب، فأصبحت هذه الكلمة أو أخذت هذه الكلمة بعد ذلك معنى تعليمي إلى يومنا هذا. فنجد مثلا في الجامعات ما يعرف بكلية الآداب، وإن كانت كلية الآداب تخصصها هو ما تعلق باللغة، يعني الآداب ما تعلق بلغة العرب نثرا وشعرا، فهذا يدرس في هذه الكلية. فبناء على هذا يعلم أن كلمة الأدب من الألفاظ المشتركة كما يقولون، تطلق ويراد بها معان عدة بحسب القرائن وبحسب الاستعمال. ولهذا قال ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى: علم الأدب هو علم تقويم اللسان والخطاب وإصابة مواقعه وتحسين ألفاظه عن الخطأ والخلل. قال ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا الذي ذكره ابن القيم عليه رحمة الله أضاف إليه قوله وهذا، يعني هذا الأدب بهذا المعنى شعبة من الأدب العام، يعني الأدب الذي يتأدب به الإنسان سواء في خطابه أو في تصرفاته أو في أعماله أو ما إلى ذلك. وبهذا المعنى يكون تعريف الأدب بأنه اجتماع خصال الخير كلها في الإنسان، وهي جمال العبد ظاهرا وباطنا. وعرفوا كذلك الأدب في الاصطلاح بأنه بتعريف كثيرة، منها ما ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى بقوله، قلت قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في معنى الأدب اصطلاحا، قال هو استعمال ما يحمد قولا وفعلا. وعرفه كذلك المناوي بأنه، أي الأدب بأنه رياض النفوس أو رياضة النفوس ومحاسن الأخلاق، ويقع على كل رياضة محمودة تؤدي إلى خلق من الأخلاق الحميدة. وقيل كذلك هو التخلق بالأخلاق الحميدة والخصال الكريمة في معاشرة الناس. وعرفوه بتعريف كثيرة، لعل تعريف الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى هو الذي اعتمده جمهور علمائنا عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، لأنه تعريف جامع للمعاني كلها التي قد يدل عليها أو تدل عليها كلمة الأدب، وهو في الحقيقة التعريف الجامع المانع في قوله عليه رحمة الله تبارك وتعالى هو استعمال ما يحمد قولا وفعلا. كل قول يؤدي إلى هذا الغرض أو فعل يؤدي إلى هذه الغاية، هذا يعتبر من الأدب. ولهذا كان الاهتمام به من أهم الأولويات في التربية والتنشئة على الخير. يحضرني في هذا المقام ما كان عليه أو ما كانت عليه أمهات السلف، كن يؤدبن أبناءهن من خلال إرسالهن إلى مجالس العلماء، إلى مجالس العلماء حتى قبل سن التحمل، كما يروى هذا عن أم الإمام مالك عليه رحمة الله، يقول لما كنت صغيرا كانت أمي تعممني وتلبسني أحسن الحلل وترسلني إلى مجلس ربيعة، شيخ الإمام مالك ربيع الرأي، وتقول لي خذ من هديه وأدبه وسمته قبل أن تأخذ من علمه. فمجالسة هؤلاء الأفاضل وهؤلاء العلماء تأديب لمن يجلس لهم. وسنذكر بعضا من الآثار في هذا الباب عن الأئمة الأعلام. وبناء على هذا فقد قال ابن القيم عليه رحمة الله في المدارج عند مسألة أو عند حديثه عن الأدب، وهو واحدة من المدارج التي جمعها في هذا الكتاب العجاب. قال فيها فقد قال ابن القيم عليه رحمة الله في معنى الأدب هو استعمال الخلق الجميل. هذا طرف من أقوالهم عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى في معنى الأدب. أما عن فضله فالآثار عنهم كثيرة عن السلف، وهذا يدل على شدة اهتمامهم وكبير عنايتهم بهذا الأمر، حيث أولوه عناية فائقة واجتهدوا في تحصيله وغرسه في نفوس أبنائهم ومن تحتهم، سواء كانوا من المتعلمين أو من عموم الرعية، فرحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. فقد قال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: تأدبوا قبل أن تتعلموا، أو تأدبوا ثم تعلموا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن حسن الهدي في آخر الزمان خير من كثير العمل. إن الهدي والمقصود بالهدي هو الأدب خير من كثير من العمل. وهذا الذي يدل عليه كلامهم رحمة الله تبارك وتعالى عليهم: نحن أحوج إلى الأدب أكثر من حاجتنا إلى العلم. وقد تميزوا عليهم رحمة الله تبارك وتعالى حتى بالنظر إلى من يأخذون عنه، لا يكتفون بمعرفة علمه ومعتقده وحسن منهجه، بل إنهم ينظرون إلى هديه وأدبه وسمته قبل أن يجالسوه ويأخذوا عنه، كما روى هذا إبراهيم النخعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنهم كانوا قبل أن يجلسوا إلى الرجل ينظرون إلى هديه وسمته وأدبه. فإذا كان على خير في هذا الباب جلسوا إليه وأخذوا عنه رحمة الله تبارك وتعالى عليهم جميعا علماؤهم ومتعلميهم. ولهذا كان الخير فيهم أكثر مما هو الحال عندنا. عندنا لما افتقد طلبة العلم هذا الأدب، يعني إذا قلنا طلبة العلم طائفة منهم ولله الحمد والمنة، وإلا فإن الخير باق في هذه الأمة، ما بقيت آثار هؤلاء، يعني آثار السلف فينا. ولهذا نحن ندعو إلى الرجوع إلى هدي السلف سمتا وأدبا وعلما كذلك، ونركز على هذه المعاني تركيزا نعتقد أن الخير لا يتحقق إلا به، والله تبارك وتعالى أعلم. وروي عن الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه روى عن التابعي الجليل محمد بن سيرين عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه قال كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، هذا في أيامهم، أي في أيام التابعين. محمد بن سيرين من كبار التابعين عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وقال سفيان الثوري عليه رحمة الله كان الرجل إذا أراد أن يكتب الحديث تأدب وتعدب وتعبد قبل أن يكتب بعشرين سنة، أي يتأدب قبل أن يبدأ في كتابة الحديث، هذه المدة وهذا الزمن 20 سنة، ثم يبدأ في كتابة الحديث، يعني يبدأه وهو على أدب جم وخلق رفيع عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. وقال الإمام مالك عليه رحمة الله، وهذه كلمة مأثورة عن الإمام، عن إمام دار الهجرة، قال لفتى من فتيان قريش يا ابن أخي تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. وقال ابن المبارك عليه رحمة الله تبارك وتعالى لا ينبل أحد في علم حتى يزينه بالأدب. وقال كذلك، أي ابن المبارك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم بعده 20 سنة، يعني طلبه للأدب كان في مدة أطول من طلبه للعلم، فجمع الله له بين الأدب العظيم والعلم الغزير، فتبوأ هذه المنزلة وأصبح إمام الدنيا في زمانه عليه رحمة الله تبارك وتعالى وعلى سائر علمائنا وأئمتنا. وقال ابن وهب رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا من كبار تلاميذ الإمام مالك عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى، كان يقول، وهذا قاله غيره من تلاميذ مالك، ما أخذنا عن مالك من أدبه وسمته أكثر مما أخذنا من علمه، تتأدب به عند مالك أكثر مما استفادوه من علمه ومن روايته للحديث. وقال القاضي أبو يعلى الفراء الحنبلي إمام كبار أئمة الحنابلة، روى أبو الحسين المنادي بسنده إلى الحسين بن إسماعيل عن أبيه قال كنا نجتمع عند الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى زهاء 5000، أقل من 500 منهم من هذا العدد الكبير الذين كانوا يحضرون مجلسه، قال كانوا يكتبون، يعني من طلبة الحديث يكتبون ما يسمعون من الإمام أحمد، والباقون يستمعون ويستفيدون السمت الحسن والأدب الذي كان عند الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وعلى سائر علمائنا وأئمتنا الذين ربوا هذه الأجيال الطيبة المباركة. فهذا حال سلف هذه الأمة في حسن عنايتهم بهذا الأمر، بل كانوا يوصون به دائما وأبدا، وكانوا يهتمون به أيما اهتمام، ولهذا كانوا لا يقدمون أبناءهم إلا لمن يثقون بدينه وعلمه وأدبه، لا يقدمونهم إلى أهل البدع والأهواء، ولا يقدمونهم استكثارا في من الإجازات أو التزكيات، إنما يقدمونهم ليؤدبوهم أولا قبل أن يعلموهم، لا كما هو حال أدعياء العلم في هذا الزمان يقدمون أهل البدع والأهواء لشبابنا وأبنائنا الذين يحسنون الظن بهم، بل الذين اغتروا بهم فأردوهم هذا المسلك الوخيم، نسأل الله تبارك. ثم العجب من هؤلاء أنهم بعد ذلك يتباكون على هؤلاء المبتدعة ويدافعون عنهم ويحتجون لهم، الرجل بالصورة والصوت يرقص ويغني، قال هذا يلعب مع الأطفال فقط، هذا يلعب مع الأطفال فقط، وكأن شبابنا غافلون عن أمثال هؤلاء، وأن هؤلاء دينهم الرقص واللعب والغناء عياذا بالله تبارك وتعالى. العبرة ليست بكثرة المعارف، إنما العبرة بالعلم الذي يدلك على الخشية، والذي ينتهي بك إلى خشية الله تبارك وتعالى. ولهذا إذا لم يثمر العلم هذه الخشية فلا خير فيه، فلا خير فيه. والله جل وعلا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، هؤلاء هم أهل خشيته، لأنهم أعرف الناس به وأعرف الناس بدينه وأعرف الناس بما ينجيهم عند ربهم تبارك وتعالى. لهذا كانت هذه سيرتهم وهذا حالهم رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. وإذا جئنا إلى عد أنواع الأدب، فقد ذكر ابن القيم عليه رحمة الله أن الأدب ثلاثة أنواع: أدب مع الله تبارك وتعالى، وأدب مع نبيه صلى الله عليه وسلم وشرعه، وأدب مع خلقه. وكل نوع من هذه الأنواع الثلاث على أنواع أو على أقسام منها، فقد فصل في هذه الأنواع الإمام ابن القيم عليه رحمة الله كما أسلفت في مدارج السالكين. والذي أراده الإمام البخاري عليه رحمة الله من هذه الأنواع هو النوع الأخير خاصة، وهو الأدب مع خلقه، مع الخلق، مع الناس، على اختلاف مراتبهم وعلى اختلاف مستوياتهم. فالأدب مع الوالدين غير الأدب مع العلماء، والأدب مع العلماء غير الأدب مع السلاطين، وهكذا بالنسبة لأصناف الناس كلهم، الأدب مع الصغير والأدب مع الكبير، والأدب مع الرجل والأدب مع المرأة. وهذه ستأتينا بإذن الله جل وعلا ضمن أبواب هذا الكتاب المبارك العظيم. وهنا نشير ولو إشارة سريعة إلى أهم ثمرات الأدب. يقول أهل العلم أن من أهم هذه الثمرات أنه يصفي سلوك الإنسان مما قد يشينه، ومنها كذلك أنه يجعل الإنسان يتحرز عن الخطأ ويجتهد في الصواب، ومنها كذلك أنه يهذب الأخلاق ويصلح معاملات الناس وعاداتهم، ومنها كذلك أنه يجعل الإنسان يلتزم المنهج الإلهي في أموره كلها وشؤونه جميعها. إذا تأدب بالأدب الشرعي، الحاصل من هذا كله أن ثمرات الأدب كثيرة وجليلة، وهي كما قال بعض السلف: وهائب من الله يهبها من يشاء من عباده. هذه الآداب هي منة إلهية يمتن الله عز وجل بها على من شاء من عباده، فهذا يكرمه بأدب مع والديه، وهذا بأدب مع إخوانه، وهذا بأدب، وهكذا وهكذا وهكذا، كما قال بعض السلف رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. الحاصل أن المسلم مطالب بالسعي لتحصيل الأدب لنفسه بالمعنى الشرعي الذي أراده الله تبارك وتعالى منا، ولا ينبغي له أن يتهاون في هذا الباب. قد قال ابن المبارك عليه رحمة الله تبارك وتعالى: من تهاون في الأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بالحرمان من المعرفة، يعني المعرفة الشرعية. التهاون بالأدب وخيم عند الله تبارك وتعالى، يحرم صاحبه من السنن، والسنن هي الخير كله، وهي الهدي كله. ولهذا تجد أولئك الذين ساءت آدابهم كيف هم في هذا الباب، كيف هم محرومون محرومون من خير عظيم، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. هذه مقدمة وجيزة بين يدي هذا الكتاب أو موضوع هذا الكتاب والمتعلق بالآداب النبوية أو الآداب الشرعية أو الآداب كما سماه صاحبه الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ونشرع الآن مع أول ما بدأ به الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى من هذه الأبواب النافعة من هذا الكتاب المبارك. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وساق تحت هذا الباب بإسناده إلى عمرو الشيباني قال: حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله قال: سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. هذا الحديث أخرجه المصنف أي الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه، وأخرجه كذلك تلميذه الإمام مسلم، فالحديث صحيح. وطريقتنا في التعليق أننا نذكر الحديث دون إسناده، والإمام البخاري عليه رحمة الله روى هذا الحديث مسندا أي بإسناده إليه، نحن طلبا للاختصار. ونشير كذلك إلى درجة الحديث، إذا كان صحيحا ثم نذكر المعنى الإجمالي ثم نأتي إلى ذكر المسائل والفوائد التي احتوى عليها هذا الحديث. أما ما كان من الأحاديث ضعيفا فإننا لا نحتاج إلى أن نذكر هذه المسائل، لأننا على اعتقاد أن الحديث الضعيف لا يحتج به لا في الفضائل ولا في المسائل لا في العقائد ولا في الأحكام، وهذا الذي نعتقده راجحا بإذن الله تبارك وتعالى. وليس بالضرورة أننا نقلد في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، قد نعتمد أحكام الشيخ الألباني بالدرجة الأولى، وما يحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر ودراسة فإننا نجتهد في معرفة الحق فيه والراجح من أقوال أهل العلم، إلا أننا ابتداء نعتمد تصحيح أو أحكام الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وقد بدأ الإمام البخاري عليه رحمة الله بهذا الباب فقال: باب قول الله تعالى. وهذه الترجمة من الإمام البخاري كعادته في هذا الكتاب أو في صحيحه أنه ربما يأتي بالترجمة متضمنة لآية من كتاب الله، ومقصوده من هذا هو معنى هذه الآية أو ما ورد من أحاديث في معنى هذه الآية كما سيأتي. والباب هو لغة ما يتوصل به إلى غيره، يعني يقال باب، ولهذا يسمى باب الدار أو البيت بابا لأجل هذا، لأنه لا يمكن دخول البيت إلا من طريق هذا الباب. وفي الاصطلاح، اصطلاح العلماء في هذا الشأن، الباب ما تجمع تحته جملة من الفصول، جملة من الفصول، فتحت كل باب تجد فصولا متعددة كلها متعلقة بالمعنى الوارد في الباب الذي أراده صاحبه. وهذا النوع من التبويب عند البخاري يسمى تبويب بالمطابقة، يعني ما جاء في الترجمة مطابق لما جاء في الدليل، لما جاء في الحديث. وقد تكون المطابقة مطابقة كلية أو جزئية، يعني أحيانا جزء من الترجمة يدل على جزء من الحديث يجعله ترجمة لبابه، وأحيانا كل الحديث يكون ترجمة لبابه، هذه تسمى مطابقة كلية. ويقرأ بالتنوين باب، أو يقرأ بترك ذلك، يعني بترك التنوين على الإضافة، باب كذا أو باب قول الله تعالى، كلاهما يصح ووارد والله أعلم. وفي جعل هذا الباب متضمن لهذه الآية الكريمة إشارة من الإمام البخاري أن البدء يكون بكتاب الله، وهو كذلك يكون بكتاب الله بهذه الآية العظيمة التي فيها الوصاية بالوالدين. ومعنى قوله في الآية الكريمة ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، أي أمرناه حسنا، قال أهل التفسير برا بهما وعطفا عليهما. قال الشيخ السعدي عند هذه الآية: ووصيناه بوالديه حسنا، أي ببرهما والإحسان إليهما بالقول والعمل، وأن يحافظ على ذلك ولا يعقهما بشيء ولا يعقهما ويسيء إليهما في قوله وعمله. هذا من تفسير الإمام السعدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. أما عن حديث الباب فهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أحد العبادلة الأربعة. وفائدة إذا ذكر من الصحابة عبد الله هكذا من غير أن ينسب، فهو يعني مطلقا عبد الله، هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصاحب الفضائل الكثيرة. ولما كان هذا الإسناد أو رجال الإسناد كلهم بين كوفيين وبصريين، علم أن المقصود بصاحب الدار داره التي بالكوفة، قال أهل الحديث في قوله هكذا مبهمة صاحب الدار، أخبرنا صاحب أو قال صاحب هذه الدار، وأومأ وفي رواية وأشار بيده إلى دار، يعني المقصود أنها بالكوفة أو داره التي بالكوفة، لأنه استوطنها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكانت له دار بها ودار بالمدينة. وداره بالمدينة هذه للفائدة هي التي استأجرها الإمام مالك بعد ذلك في حياته وسكنها عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قوله رضي الله تعالى عنه: أي العمل أحب إلى الله؟ وفي رواية: أفضل عند الله. والرواية المشهورة هي هذه الرواية: أحب إلى الله تبارك وتعالى. قوله في معنى قوله أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى أي أكثر ثوابا عند الله عز وجل، وهذا بعد إثباته، هذا قاله ابن العربي رحمه الله جل وعلا، وهذا بعد إثبات صفة المحبة لله أن الله تبارك وتعالى يحب. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلاة على وقتها أو لوقتها، في روايات لوقتها، وهذه الحروف ينوب بعضها على بعض، لوقتها أو على وقتها بمعنى واحد، بمعنى واحد. ورواية الأكثر عن شعبة رحمه الله تبارك وتعالى: الصلاة على وقتها. وجاء في رواية خالف في هذا من روى عن شعبة، جل من روى عنه بهذا اللفظ، خالفهم في هذا علي بن حفص، حيث قال: الصلاة في أول وقتها، أي جل من روى عن شعبة إنما بهذا اللفظ على وقتها، إلا ما روي عن علي بن حفص هذا، والصحيح ما عليه جل من روى عن شعبة رحمة الله تبارك وتعالى عليه، أي الصلاة على وقتها. ورواية الأكثر هي الصحيحة، الله تبارك وتعالى أعلم. من المسائل التي نستفيدها من هذا الحديث: أولا، أن المقصود بالعمل الأعمال البدنية لا القلبية، لأن الأعمال القلبية أعظم عند الله تبارك وتعالى من الأعمال البدنية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العمل وقال الصلاة على وقتها، أي أن هذا العمل هو أحب الأعمال إلى الله جل وعلا، وكأن في هذا إشارة إلى تعظيم حق الله جل وعلا على حق المخلوقين. وقد سبق أن بينا تقسيم الإمام ابن القيم عليه رحمة الله للأدب، وأن أول هذه الأقسام هو الأدب مع الله تبارك وتعالى، وكأن في هذا إشارة إلى هذه المسألة، وأن حق الله مقدم على حقوق الأدميين كلهم. وفي الحديث الآخر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله جل وعلا قال إيمان بالله، قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، ثم قيل أي؟ قال حج مبرور. وهذا يدل على أن المقصود بالعمل في هذا الحديث ما كان من الأعمال القلبية والبدنية، ولا شك أن الإيمان هو أفضل الأعمال كلها. وهذا فيه إشارة إلى أن حديث ابن مسعود إنما السؤال فيه عن الأعمال البدنية لا القلبية، والعلم عند الله. وخير ما أجاب به أهل العلم عن الاختلاف بين هذه الأحاديث في التقديم والتأخير للأعمال ما ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، من أولا أن هذا يرجع إلى اختلاف السائلين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجيب السائل بما يناسبه أو يقتضيه حاله هو فيجيبه بذلك. وقال كذلك هذا باختلاف الأوقات، بمعنى أنه في وقت من الأوقات يكون عمل الصدقة هو أفضل الأعمال بحاجة الصحابة للصدقة، وفي وقت من الأوقات يكون الجهاد في سبيل الله هو أفضل الأعمال، فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ما يقتضيه ذاك الحال، والله أعلم. والمسألة الثانية المستفادة من هذا الحديث فضل بر الوالدين، وأن برهما من أفضل الأعمال عند الله تبارك وتعالى، وبيان عظم شأن هذا الأمر، ألا وهو بر الوالدين، كيف لا؟ والله تبارك وتعالى جعل حقهما بعد حقه وحق رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولهذا ألف من ألف من سلف هذه الأمة في هذا الباب، أي في باب البر والصلة، كالإمام ابن المبارك عليه رحمة الله وهو موجود مطبوع، وكتاب البر والصلة كذلك لابن الجوزي عليه رحمة الله تبارك وتعالى كذلك. ومن المسائل كذلك التي تستفاد من هذا الحديث عظم قدر الصلاة، و وجوب المحافظة عليها، محافظة عليها في وقتها، خاصة مع الرواية الأخرى الصلاة في أول وقتها، الصلاة على وقتها والصلاة في أول وقتها. قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها دليل على هذا الأمر، دليل على هذا الأمر، ومكانة ومنزلة الصلاة من هذا الدين عظيمة، وقد ألف في هذا الأئمة كتعظيم قدر الصلاة للإمام المروزي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وألف الإمام ابن القيم عليه رحمة الله كتابه في هذا الباب، كتاب الصلاة، وهو كتاب عظيم في بابه. وقد دلت النصوص الكثيرة من نصوص الكتاب والسنة على أهمية المحافظة على الصلاة في أوقاتها، وأنها من أعظم الواجبات والعبادات التي نتعبد بها ربنا تبارك وتعالى. وقدم الصلاة على غيرها من الأعمال لأنها حق الله تبارك وتعالى كما قلنا، وحق الله مقدم على حق المخلوقين. وذكر من ذكر من أهل العلم سفيان بن عيينة عليه رحمة الله مسألة أخرى، أن المحافظة على الصلاة في أوقاتها من شكر الله تبارك وتعالى، وبر الوالدين من شكرهما، أي من شكر الوالدين. ولهذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على بر الوالدين، قدم الصلاة على بر الوالدين لأجل هذا الاعتبار. ومن فوائد هذا الحديث كذلك بيان فضل الجهاد في سبيل الله، وأنه من أعظم العبادات عند الله تبارك وتعالى. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، يعني ذروة سنام هذا الدين هو الجهاد في سبيل الله جل وعلا، وهذا لفضله وعلو قدره ومنزلته. والحكمة من تخصيص هذه الأعمال الثلاث دون غيرها من باقي الأعمال وما أكثرها، لأن المحافظة على، لأن التهاون على الصلاة أمر عظيم عند الله جل وعلا، ومن تهاون على صلاته كان لغيره أهون، وكذلك من ضيع حق والديه ولم يبرهما فإنه لغيرهما أضيع. وكذا الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، من ضيعه حتى جاء في الحديث ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، كما نسأله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يبارك لنا في أعمالنا، وأن يزيدنا علما وعملا وصلاحا وتقى، وأن يرزقنا الإخلاص في الأعمال كلها. وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله لي ولإخواني جميعا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، والله تبارك وتعالى أعلم.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ما زلنا مع بداية التعليق على كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وقد سبق لنا أن بينا في المجلس الأول قيمة هذا الكتاب وصحة نسبته للإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وذكرنا ترجمة موجزة لصاحبه أي الإمام البخاري رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وبينا كذلك أهمية دراسة هذا الكتاب، وهذه الأهمية تكمن في أهمية موضوعه، ألا وهو موضوع الأدب الذي كانت عناية السلف به عظيمة. وفي هذا اللقاء سنبدأ درسنا بالحديث عن معنى الأدب في اللغة والاصطلاح، والغاية منه وأنواعه وما تعلق بهذا الباب. وقد أوضح ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه مدارج السالكين معنى الأدب، وتكلم في بعض أنواعه، وقد أفاد في هذا وأجاد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فقد قال تعريفا للأدب: وهذه اللفظة مؤذنة بالاجتماع، بمعنى أن الأدب هو اجتماع خصال الخير في العبد، ولهذا سميت المأدبة التي يجتمع عليها الناس من هذا المعنى، أي هو بمعنى اجتماعي أو اجتماع خصال الخير في الإنسان. فكما أن المأدومة يجتمع عليها الناس لقوت الأبدان، فإن الأدب اجتماع الخصال لقوت الروح والنفس. فكما أن الطعام يغذي الأبدان، فإن الأدب يغذي الوجدان كما قالوا. بل إن كلمة أدب مرت بأطوار، تطور من خلالها معنى هذه الكلمة، فقد استعملت في أيام العرب الأولى في الجاهلية كما قلنا بمعنى الاجتماع على الطعام، أدب الرجل إذا دعاه إلى طعام أعده. ثم بعد ذلك تحولت إلى كل ما يهذب النفوس ويجمع لها من خصال الخير والأخلاق الكريمة. ولهذا كانت في أيام الأمويين تعرف بهذا المعنى، وكان يعرف في أيامهم بالمؤدب، وظيفة من الوظائف، إضافة إلى وظيفة المعلم كانت هناك وظيفة المؤدب، يقعد للناس ليعلمهم الأدب. وكان يعرف من هؤلاء ابن أبي الدنيا الحافظ عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الذي كان يعرف بمؤدب الأمراء، يعني يجلس للأمراء لأبناء الخلفاء ويؤدبهم بمعنى يعلمهم ما تتهذب به نفوسهم وتسمو طباعهم من بالتحلي بالأخلاق الطيبة والمعاملات الحسنة، كأنهم يهيئونهم لإدارة شؤون الناس وسياستها. فهذا كانوا يطلقون عليه اسم الأدب، فأصبحت هذه الكلمة أو أخذت هذه الكلمة بعد ذلك معنى تعليمي إلى يومنا هذا. فنجد مثلا في الجامعات ما يعرف بكلية الآداب، وإن كانت كلية الآداب تخصصها هو ما تعلق باللغة، يعني الآداب ما تعلق بلغة العرب نثرا وشعرا، فهذا يدرس في هذه الكلية. فبناء على هذا يعلم أن كلمة الأدب من الألفاظ المشتركة كما يقولون، تطلق ويراد بها معان عدة بحسب القرائن وبحسب الاستعمال. ولهذا قال ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى: علم الأدب هو علم تقويم اللسان والخطاب. وإصابة مواقعه وتحسين ألفاظه عن الخطأ والخلل. قال ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا الذي ذكره ابن القيم عليه رحمة الله أضاف إليه قوله وهذا، يعني هذا الأدب بهذا المعنى شعبة من الأدب العام، يعني الأدب الذي يتأدب به الإنسان سواء في خطابه أو في تصرفاته أو في أعماله أو ما إلى ذلك. وبهذا المعنى يكون تعريف الأدب بأنه اجتماع خصال الخير كلها في الإنسان، وهي جمال العبد ظاهرا وباطنا. وعرفوا كذلك الأدب في الاصطلاح بأنه بتعريف كثيرة، منها ما ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى بقوله، قلت قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في معنى الأدب اصطلاحا، قال هو استعمال ما يحمد قولا وفعلا. وعرفه كذلك المناوي بأنه، أي الأدب، بأنه رياض النفوس أو رياضة النفوس ومحاسن الأخلاق، ويقع على كل رياضة محمودة تؤدي إلى خلق من الأخلاق الحميدة. وقيل كذلك هو التخلق بالأخلاق الحميدة والخصال الكريمة في معاشرة الناس. وعرفوه بتعريف كثيرة، لعل تعريف الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى هو الذي اعتمده جمهور علمائنا عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، لأنه تعريف جامع للمعاني كلها التي قد يدل عليها أو تدل عليها كلمة الأدب، وهو في الحقيقة التعريف الجامع المانع في قوله عليه رحمة الله تبارك وتعالى، هو استعمال ما يحمد قولا وفعلا. كل قول يؤدي إلى هذا الغرض أو فعل يؤدي إلى هذه الغاية، هذا يعتبر من الأدب. ولهذا كان الاهتمام به من أهم الأولويات في التربية والتنشئة على الخير. يحضرني في هذا المقام ما كان عليه أو ما كانت عليه أمهات السلف، كن يؤدبن أبناءهن من خلال إرسالهن إلى مجالس العلماء، إلى مجالس العلماء حتى قبل سن التحمل، كما يروى هذا عن أم الإمام مالك عليه رحمة الله، يقول لما كنت صغيرا كانت أمي تعممني وتلبسني أحسن الحلل وترسلني إلى مجلس ربيعة شيخ الإمام مالك ربيع الرأي، وتقول لي خذ من هديه وأدبه وسمته قبل أن تأخذ من علمه. فمجالسة هؤلاء الأفاضل وهؤلاء العلماء تأديب لمن يجلس لهم. وسنذكر بعضا من الآثار في هذا الباب عن الأئمة الأعلام. وبناء على هذا فقد قال ابن القيم عليه رحمة الله في المدارج عند مسألة أو عند حديثه عن الأدب، وهو واحدة من المدارج التي جمعها في هذا الكتاب العجاب، قال فيها فقد قال ابن القيم عليه رحمة الله في معنى الأدب هو استعمال الخلق الجميل. هذا طرف من أقوالهم عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى في معنى الأدب. أما عن فضله فالآثار عنهم كثيرة عن السلف، وهذا يدل على شدة اهتمامهم وكبير عنايتهم بهذا الأمر، حيث أولوه عناية فائقة واجتهدوا في تحصيله وغرسه في نفوس أبنائهم ومن تحتهم، سواء كانوا من المتعلمين أو من عموم الرعية، فرحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. فقد قال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: تأدبوا قبل أن تتعلموا، أو تأدبوا ثم تعلموا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن حسن الهدي في آخر الزمان خير من كثير العمل. إن الهدي والمقصود بالهدي هو الأدب خير من كثير من العمل. وهذا الذي يدل عليه كلامهم رحمة الله تبارك وتعالى عليهم: نحن أحوج إلى الأدب أكثر من حاجتنا إلى العلم. وقد تميزوا عليهم رحمة الله تبارك وتعالى حتى بالنظر إلى من يأخذون عنه، لا يكتفون بمعرفة علمه ومعتقده وحسن منهجه، بل إنهم ينظرون إلى هديه وأدبه وسمته قبل أن يجالسوه ويأخذوا عنه، كما روى هذا إبراهيم النخعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنهم كانوا قبل أن يجلسوا إلى الرجل ينظرون إلى هديه وسمته وأدبه. فإذا كان على خير في هذا الباب جلسوا إليه وأخذوا عنه رحمة الله تبارك وتعالى عليهم جميعا علماؤهم ومتعلميهم. ولهذا كان الخير فيهم أكثر مما هو الحال عندنا. عندنا لما افتقد طلبة العلم هذا الأدب، يعني إذا قلنا طلبة العلم طائفة منهم ولله الحمد والمنة، وإلا فإن الخير باق في هذه الأمة، ما بقيت آثار هؤلاء، يعني آثار السلف فينا. ولهذا نحن ندعو إلى الرجوع إلى هدي السلف سمتا وأدبا وعلما كذلك، ونركز على هذه المعاني تركيزا نعتقد أن الخير لا يتحقق إلا به، والله تبارك وتعالى أعلم. وروي عن الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه روى عن التابعي الجليل محمد بن سيرين عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه قال كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، هذا في أيامهم أي في أيام التابعين. محمد بن سيرين من كبار التابعين عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وقال سفيان الثوري عليه رحمة الله كان الرجل إذا أراد أن يكتب الحديث تأدب وتعدب وتعبد قبل أن يكتب بعشرين سنة، أي يتأدب قبل أن يبدأ في كتابة الحديث، هذه المدة وهذا الزمن 20 سنة ثم يبدأ في كتابة الحديث، يعني يبدأه وهو على أدب جم وخلق رفيع عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. وقال الإمام مالك عليه رحمة الله، وهذه كلمة مأثورة عن الإمام عن إمام دار الهجرة، قال لفتى من فتيان قريش يا ابن أخي تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. وقال ابن المبارك عليه رحمة الله تبارك وتعالى لا ينبل أحد في علم حتى يزينه بالأدب. وقال كذلك أي ابن المبارك عليه رحمة الله تبارك وتعالى طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم بعده 20 سنة، يعني طلبه للأدب كان في مدة أطول من طلبه للعلم، فجمع الله له بين الأدب العظيم والعلم الغزير، فتبوأ هذه المنزلة وأصبح إمام الدنيا في زمانه عليه رحمة الله تبارك وتعالى وعلى سائر علمائنا وأئمتنا. وقال ابن وهب رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا من كبار تلاميذ الإمام مالك عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى، كان يقول، وهذا قاله غيره من تلاميذ مالك، ما أخذنا عن مالك من أدبه وسمته أكثر مما أخذنا من علمه، تتأدب به عند مالك أكثر مما استفادوه من علمه ومن روايته للحديث. وقال القاضي أبو يعلى الفراء الحنبلي إمام كبار أئمة الحنابلة، روى أبو الحسين المنادي بسنده إلى الحسين بن إسماعيل عن أبيه قال كنا نجتمع عند الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى زهاء 5000، أقل من 500 منهم من هذا العدد الكبير الذين كانوا يحضرون مجلسه قال كانوا يكتبون، يعني من طلبة الحديث يكتبون ما يسمعون من الإمام أحمد، والباقون يستمعون ويستفيدون السمت الحسن والأدب الذي كان عند الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى وعلى سائر علمائنا وأئمتنا الذين ربوا هذه الأجيال الطيبة المباركة. فهذا حال سلف هذه الأمة في حسن عنايتهم بهذا الأمر، بل كانوا يوصون به دائما وأبدا، وكانوا يهتمون به أيما اهتمام، ولهذا كانوا لا يقدمون أبناءهم إلا لمن يثقون بدينه وعلمه وأدبه، لا يقدمونهم إلى أهل البدع والأهواء، ولا يقدمونهم استكثارا في من الإجازات أو التزكيات، إنما يقدمونهم ليؤدبوهم أولا قبل أن يعلموهم، لا كما هو حال أدعياء العلم في هذا الزمان، يقدمون أهل البدع والأهواء لشبابنا وأبنائنا الذين يحسنون الظن بهم، بل الذين اغتروا بهم فأردوهم هذا المسلك الوخيم، نسأل الله تبارك. ثم العجب من هؤلاء أنهم بعد ذلك يتباكون على هؤلاء المبتدعة ويدافعون عنهم ويحتجون لهم، الرجل بالصورة والصوت يرقص ويغني، قال هذا يلعب مع الأطفال فقط، هذا يلعب مع الأطفال فقط، وكأن شبابنا غافلون عن أمثال هؤلاء، وأن هؤلاء دينهم الرقص واللعب والغناء عياذا بالله تبارك وتعالى. العبرة ليست بكثرة المعارف، إنما العبرة بالعلم الذي يدلك على الخشية، والذي ينتهي بك إلى خشية الله تبارك وتعالى. ولهذا إذا لم يثمر العلم هذه الخشية فلا خير فيه، فلا خير فيه. والله جل وعلا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، هؤلاء هم أهل خشيته، لأنهم أعرف الناس به وأعرف الناس بدينه وأعرف الناس بما ينجيهم عند ربهم تبارك وتعالى. لهذا كانت هذه سيرتهم وهذا حالهم رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. وإذا جئنا إلى عد أنواع الأدب، فقد ذكر ابن القيم عليه رحمة الله أن الأدب ثلاثة أنواع: أدب مع الله تبارك وتعالى، وأدب مع نبيه صلى الله عليه وسلم وشرعه، وأدب مع خلقه. وكل نوع من هذه الأنواع الثلاث على أنواع أو على أقسام منها، فقد فصل في هذه الأنواع الإمام ابن القيم عليه رحمة الله كما أسلفت في مدارج السالكين. والذي أراده الإمام البخاري عليه رحمة الله من هذه الأنواع هو النوع الأخير خاصة، وهو الأدب مع خلقه، مع الخلق، مع الناس، على اختلاف مراتبهم وعلى اختلاف مستوياتهم. فالأدب مع الوالدين غير الأدب مع العلماء، والأدب مع العلماء غير الأدب مع السلاطين، وهكذا بالنسبة لأصناف الناس كلهم، الأدب مع الصغير والأدب مع الكبير، والأدب مع الرجل والأدب مع المرأة. وهذه ستأتينا بإذن الله جل وعلا ضمن أبواب هذا الكتاب المبارك العظيم. وها هنا نشير ولو إشارة سريعة إلى أهم ثمرات الأدب. يقول أهل العلم أن من أهم هذه الثمرات أنه يصفي سلوك الإنسان مما قد يشينه، ومنها كذلك أنه يجعل الإنسان يتحرز عن الخطأ ويجتهد في الصواب، ومنها كذلك أنه يهذب الأخلاق ويصلح معاملات الناس وعاداتهم، ومنها كذلك أنه يجعل الإنسان يلتزم المنهج الإلهي في أموره كلها وشؤونه جميعها. إذا تأدب بالأدب الشرعي، الحاصل من هذا كله أن ثمرات الأدب كثيرة وجليلة، وهي كما قال بعض السلف: وهائب من الله يهبها من يشاء من عباده. هذه الآداب هي منة إلهية يمتن الله عز وجل بها على من شاء من عباده، فهذا يكرمه بأدب مع والديه، وهذا بأدب مع إخوانه، وهذا بأدب، وهكذا وهكذا وهكذا، كما قال بعض السلف رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. الحاصل أن المسلم مطالب بالسعي لتحصيل الأدب لنفسه بالمعنى الشرعي الذي أراده الله تبارك وتعالى منا، ولا ينبغي له أن يتهاون في هذا الباب. قد قال ابن المبارك عليه رحمة الله تبارك وتعالى: من تهاون في الأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بالحرمان من المعرفة، يعني المعرفة الشرعية. التهاون بالأدب وخيم عند الله تبارك وتعالى، يحرم صاحبه من السنن، والسنن هي الخير كله، وهي الهدي كله. ولهذا تجد أولئك الذين ساءت آدابهم كيف هم في هذا الباب، كيف هم محرومون من خير عظيم. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. هذه مقدمة وجيزة بين يدي هذا الكتاب أو موضوع هذا الكتاب والمتعلق بالآداب النبوية أو الآداب الشرعية أو الآداب كما سماه صاحبه الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ونشرع الآن مع أول ما بدأ به الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى من هذه الأبواب النافعة من هذا الكتاب المبارك. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وساق تحت هذا الباب بإسناده إلى عمرو الشيباني قال: حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله قال: سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. هذا الحديث أخرجه المصنف أي الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه، وأخرجه كذلك تلميذه الإمام مسلم، فالحديث صحيح. وطريقتنا في التعليق أننا نذكر الحديث دون إسناده، والإمام البخاري عليه رحمة الله روى هذا الحديث مسندا أي بإسناده إليه، نحن طلبا للاختصار. ونشير كذلك إلى درجة الحديث إذا كان صحيحا، ثم نذكر المعنى الإجمالي، ثم نأتي إلى ذكر المسائل والفوائد التي احتوى عليها هذا الحديث. أما ما كان من الأحاديث ضعيفا فإننا لا نحتاج إلى أن نذكر هذه المسائل، لأننا على اعتقاد أن الحديث الضعيف لا يحتج به، لا في الفضائل ولا في المسائل، لا في العقائد ولا في الأحكام، وهذا الذي نعتقده راجحا بإذن الله تبارك وتعالى. وليس بالضرورة أننا نقلد في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، قد نعتمد أحكام الشيخ الألباني بالدرجة الأولى، وما يحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر ودراسة فإننا نجتهد في معرفة الحق فيه والراجح من أقوال أهل العلم، إلا أننا ابتداء نعتمد تصحيح أو أحكام الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وقد بدأ الإمام البخاري عليه رحمة الله بهذا الباب، فقال: باب قول الله تعالى. وهذه الترجمة من الإمام البخاري كعادته في هذا الكتاب أو في صحيحه، أنه ربما يأتي بالترجمة متضمنة لآية من كتاب الله، ومقصوده من هذا هو معنى هذه الآية أو ما ورد من أحاديث في معنى هذه الآية كما سيأتي. والباب هو لغة ما يتوصل به إلى غيره، يعني يقال باب، ولهذا يسمى باب الدار أو البيت بابا لأجل هذا، لأنه لا يمكن دخول البيت إلا من طريق هذا الباب. وفي الاصطلاح، اصطلاح العلماء في هذا الشأن، الباب ما تجمع تحته جملة من الفصول، جملة من الفصول، فتحت كل باب تجد فصولا متعددة كلها متعلقة بالمعنى الوارد في الباب الذي أراده صاحبه. وهذا النوع من التبويب عند البخاري يسمى تبويب بالمطابقة، يعني ما جاء في الترجمة مطابق لما جاء في الدليل، لما جاء في الحديث. وقد تكون المطابقة مطابقة كلية أو جزئية، يعني أحيانا جزء من الترجمة يدل على جزء من الحديث يجعله ترجمة لبابه، وأحيانا كل الحديث يكون ترجمة لبابه، هذه تسمى مطابقة كلية. ويقرأ بالتنوين باب، أو يقرأ بترك ذلك، يعني بترك التنوين على الإضافة، باب كذا أو باب قول الله تعالى، كلاهما يصح ووارد، والله أعلم. وفي جعل هذا الباب متضمن لهذه الآية الكريمة إشارة من الإمام البخاري أن البدء يكون بكتاب الله، وهو كذلك يكون بكتاب الله بهذه الآية العظيمة التي فيها الوصاية بالوالدين. ومعنى قوله في الآية الكريمة ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، أي أمرناه حسنا، قال أهل التفسير برا بهما وعطفا عليهما. قال الشيخ السعدي عند هذه الآية: ووصيناه بوالديه حسنا، أي ببرهما والإحسان إليهما بالقول والعمل، وأن يحافظ على ذلك ولا يعقهما بشيء ولا يعقهما ويسيء إليهما في قوله وعمله. هذا من تفسير الإمام السعدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. أما عن حديث الباب فهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أحد العبادلة الأربعة. وفائدة إذا ذكر من الصحابة عبد الله هكذا من غير أن ينسب فهو يعني مطلقا عبد الله، هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحب الفضائل الكثيرة. ولما كان هذا الإسناد أو رجال الإسناد كلهم بين كوفيين وبصريين، علم أن المقصود بصاحب الدار داره التي بالكوفة، قال أهل الحديث في قوله هكذا مبهمة صاحب الدار، أخبرنا صاحب أو قال صاحب هذه الدار، وأومأ وفي رواية وأشار بيده إلى دار، يعني المقصود أنها بالكوفة أو داره التي بالكوفة، لأنه استوطنها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكانت له دار بها ودار بالمدينة. وداره بالمدينة هذه للفائدة هي التي استأجرها الإمام مالك بعد ذلك في حياته وسكنها عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قوله رضي الله تعالى عنه أي العمل أحب إلى الله، وفي رواية أفضل عند الله، والرواية المشهورة هي هذه الرواية أحب إلى الله تبارك وتعالى. قوله في معنى قوله أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى أي أكثر ثوابا عند الله عز وجل، وهذا بعد إثباته، هذا قاله ابن العربي رحمه الله جل وعلا، وهذا بعد إثبات صفة المحبة لله أن الله تبارك وتعالى يحب. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة على وقتها أو لوقتها، في روايات لوقتها، وهذه الحروف ينوب بعضها على بعض، لوقتها أو على وقتها بمعنى واحد، بمعنى واحد. ورواية الأكثر عن شعبة رحمه الله تبارك وتعالى الصلاة على وقتها، وجاء في رواية خالف في هذا من روى عن شعبة، جل من روى عنه بهذا اللفظ خالفهم في هذا علي بن حفص، حيث قال الصلاة في أول وقتها، أي جل من روى عن شعبة إنما بهذا اللفظ على وقتها، إلا ما روي عن علي بن حفص هذا، والصحيح ما عليه جل من روى عن شعبة رحمة الله تبارك وتعالى عليه أي الصلاة على وقتها. ورواية الأكثر هي الصحيحة، الله تبارك وتعالى أعلم. من المسائل التي نستفيدها من هذا الحديث، أولا أن المقصود بالعمل الأعمال البدنية لا القلبية، لأن الأعمال القلبية أعظم عند الله تبارك وتعالى من الأعمال البدنية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العمل وقال الصلاة على وقتها، أي أن هذا العمل هو أحب الأعمال إلى الله جل وعلا، وكأن في هذا إشارة إلى تعظيم حق الله جل وعلا على حق المخلوقين. وقد سبق أن بينا تقسيم الإمام ابن القيم عليه رحمة الله للأدب، وأن أول هذه الأقسام هو الأدب مع الله تبارك وتعالى، وكأن في هذا إشارة إلى هذه المسألة، وأن حق الله مقدم على حقوق الأدميين كلهم. وفي الحديث الآخر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله جل وعلا قال إيمان بالله، قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، ثم قيل أي؟ قال حج مبرور. وهذا يدل على أن المقصود بالعمل في هذا الحديث ما كان من الأعمال القلبية والبدنية، ولا شك أن الإيمان هو أفضل الأعمال كلها. وهذا فيه إشارة إلى أن حديث ابن مسعود إنما السؤال فيه عن الأعمال البدنية لا القلبية، والعلم عند الله. وخير ما أجاب به أهل العلم عن الاختلاف بين هذه الأحاديث في التقديم والتأخير للأعمال ما ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، من أولا أن هذا يرجع إلى اختلاف السائلين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجيب السائل بما يناسبه أو يقتضيه حاله هو، فيجيبه بذلك. وقال كذلك هذا باختلاف الأوقات، بمعنى أنه في وقت من الأوقات يكون عمل الصدقة هو أفضل الأعمال لحاجة الصحابة للصدقة، وفي وقت من الأوقات يكون الجهاد في سبيل الله هو أفضل الأعمال، فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ما يقتضيه ذاك الحال، والله أعلم. والمسألة الثانية المستفادة من هذا الحديث فضل بر الوالدين، وأن برهما من أفضل الأعمال عند الله تبارك وتعالى، وبيان عظم شأن هذا الأمر، ألا وهو بر الوالدين، كيف لا؟ والله تبارك وتعالى جعل حقهما بعد حقه وحق رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولهذا ألف من ألف من سلف هذه الأمة في هذا الباب، أي في باب البر والصلة، كالإمام ابن المبارك عليه رحمة الله وهو موجود مطبوع، وكتاب البر والصلة كذلك لابن الجوزي عليه رحمة الله تبارك وتعالى كذلك. ومن المسائل كذلك التي تستفاد من هذا الحديث عظم قدر الصلاة ووجوب المحافظة عليها، محافظة عليها في وقتها، خاصة مع الرواية الأخرى الصلاة في أول وقتها، الصلاة على وقتها والصلاة في أول وقتها. قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها دليل على هذا الأمر، دليل على هذا الأمر ومكانة ومنزلة الصلاة من هذا الدين عظيمة. وقد ألف في هذا الأئمة كتعظيم قدر الصلاة للإمام المروزي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وألف الإمام ابن القيم عليه رحمة الله كتابه في هذا الباب، كتاب الصلاة، وهو كتاب عظيم في بابه. وقد دلت النصوص الكثيرة من نصوص الكتاب والسنة على أهمية المحافظة على الصلاة في أوقاتها، وأنها من أعظم الواجبات والعبادات التي نتعبد بها ربنا تبارك وتعالى. وقدم الصلاة على غيرها من الأعمال لأنها حق الله تبارك وتعالى كما قلنا، وحق الله مقدم على حق المخلوقين. وذكر من ذكر من أهل العلم سفيان بن عيينة عليه رحمة الله مسألة أخرى، أن المحافظة على الصلاة في أوقاتها من شكر الله تبارك وتعالى، وبر الوالدين من شكرهما، أي من شكر الوالدين. ولهذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على بر الوالدين، قدم الصلاة على بر الوالدين لأجل هذا الاعتبار. ومن فوائد هذا الحديث كذلك بيان فضل الجهاد في سبيل الله، وأنه من أعظم العبادات عند الله تبارك وتعالى. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، يعني ذروة سنام هذا الدين هو الجهاد في سبيل الله جل وعلا، وهذا لفضله وعلو قدره ومنزلته. والحكمة من تخصيص هذه الأعمال الثلاث دون غيرها من باقي الأعمال وما أكثرها، لأن المحافظة على، لأن التهاون على الصلاة أمر عظيم عند الله جل وعلا، ومن تهاون على صلاته كان لغيره أهون، وكذلك من ضيع حق والديه ولم يبرهما فإنه لغيرهما أضيع. وكذا الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، من ضيعه حتى جاء في الحديث ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، كما نسأله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يبارك لنا في أعمالنا، وأن يزيدنا علما وعملا وصلاحا وتقى، وأن يرزقنا الإخلاص في الأعمال كلها. وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله لي ولإخواني جميعا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، والله تبارك وتعالى أعلم.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.